السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة عليكم. الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ محمد حسان.
أي نعم.
ربنا يبارك فيك.
آمين.
ويجزيك عنا خير يا رب العالمين، ويسترك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
هقول لك يا شيخ محمد، سعيد محاضرتك، انتظرت.
نعم.
ردود الأفعال لإساءة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتانية نفسي أسجل مع حضرتك.
نعم.
فالحمد لله إن أنا وصلت لحضرتك، بارك الله فيك.
آمين يا رب.
شيخ محمد، والله العظيم ساعة ما حصل الإزاء دي دموعنا ما نشفتش.
نعم.
يعني أنا أستغرب، في ناس صمت خالص وما بتأثرش معها حاجة، فكل اللي فكرت فيه إن أنا أتصدق بشيء.
جميل.
فقعدت أنا وأختي اللي هي فاضلة بنتكلم، زي ما تقول ربنا أوحنا إن إحنا تيجي فكرة، مش عارفة حضرتك هتوافقنا على الفكرة دي ولا لأ.
نعم.
إن إحنا لقينا برنامج شغال على قناة الناس، برنامج طبي يعني.
نعم.
بيستقبل حالات كده، فحتى خدت رأيها، قلت لها إيه رأيك لما أتكلم لوجه الله تعالى وأقول له مش هسأله عن حاجة طبية، وكان هو مدير مستشفى سلمى، إنه يستقبل 10 حالات بعلاجهم نصرة للرسول ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الفور كلمناه على الهواء مباشرة، وكان في حالة سرور جدا.
نعم.
وقال الجمعة الجاية إن شاء الله هقبل 10 حالات مجانا بعلاجهم، جزاه الله خيرا. فمن هنا جات لنا الفكرة، والله قلنا يا رب اتجمع النمرة النهاردة مع حضرتك.
نعم.
إن احنا نناشد جميع المستشفيات الخاصة تعمل يوم أو اتنين يعني فتح مجاني، حبا للرسول ونصر الإسلام، الفقراء اللي مش قادرين يتعالجوا يروح لهم اليومين دول. بعد الشركات، يعني بعد الشركات اللي هم مواد غذائية، يقدموا مثلا أي شيء من المواد الغذائية بتاعتهم دي لمنطقة رفح للفلسطينيين، إخواننا الفلسطينيين، فأثبتهم نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بحيث إن إحنا كل المؤسسات تتعاون مع بعض، ويكون في نصرة، يعني عندنا تظاهر سلمي، محبة بيننا وبين بعضينا. يعني المولات والسنترال الكبير، السنترالات الكبيرة بتاعت الأغذية برضو، لو يطلع واحد منهم يعني يقول 3 أيام نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، هطلع مثلا 50 شاب للمعاشات أو الناس الفقراء دي برضو، يعني مش عارفة بتعمل طابع حلو. عايزين نسمع حد مننا، وبعد إذن حضرتك يا ريت يبعثوا لحضرتك أو يبعثوا لآخر كأي قناة دينية نعلن اسمهم إن هم عملوا كده، ونشجع الباقي. يعني نفسنا نحس إن في حد بيعمل حاجة. والله يا شيخ محمد دموعنا نشفت، يعني أنا تشهد عليا المخدة وأنا بالليل بنام بقول يحصل كل هذه، والناس في صمت، ما أعرفش مالهم، هم ما بيحبوش الرسول ولا إيه.
جزاك الله خير.
والله أنا ما أعرف، يعني حتى البشرة اللي جات لنا النهاردة وإحنا بنسمع قناة الجزيرة، يعني شكر للسودان وأهل السودان، مئات الألوف متظاهرين ومتضامن معاهم الرأي.
نعم.
الرئيس بتاعهم وهو قطع انقطاع، يعني مقاطعة شاملة للمنتجات الدنماركية، يعني
نعم.
كلنا في مصر نعمل كده.
جميل.
ويا ريت حضرتك حد يبعت لك ويقول لك أنا هطلع حاجة لله، أنا هتبنى أي حد عالجه، أنا هبعت لي في الرفح أي شركة أي مؤسسة، أنا هبعت لهم حبا للرسول ونصرة، وتعلن اسمه عند حضرتك، وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك. ما شاء الله، مشاركة يعني جميلة ومؤثرة. وأنا الحقيقة يعني فعلا أود أن أحيي السودان، والله يعني يشهد الله، دعوت الله لهم في جوف الليل وأنا أستمع إلى نشر عبر الراديو عبر الإذاعة في جوف الليل، هذا الخبر أذيع بالليل، دعوت الله عز وجل لهم، للسودان ولرئيس السودان ولحكومة السودان ولأهل السودان، وأسأل الله أن يزيدهم فضلا وحبا وأن يزيدهم بركة وسعة ورزقا. هذه المقاطعة لكل البضائع الدنماركية، وهذا الخروج على كل المستويات، الرئيس والمرؤوس، ليعبر الجميع عن غضبهم أمام الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقف جدير بالاحترام وجدير بالتقدير. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تهب الأمة كلها في مثل هذه الصورة المشرقة وفي مثل هذا الموقف الجميل. ولن تجوع الأمة أبدا، لن تجوع الأمة أبدا إن استغنت الأمة عن الجبن الدنماركي، لن تجوع أو عن أي بضاعة أو عن أي سلع. تستطيع الأمة بفضل الله الآن أن تحقق هذا الاكتفاء نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد آن الأوان أن نعمل وأن نبدع وأن ننتج. أحيي السودان رئيسا وحكومة وشعبا، وأسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن ينزل عليهم من بركاته ومن رحماته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولازلنا ننتظر إن شاء الله تعالى وقفة صادقة تليق بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أولي الأمر والزعماء وقادة الأمة الإسلامية. وأنا أعلم إن شاء الله لو وقفت الأمة لله وقفة والله لن يتطاول ولن يتجرأ أحد، أو على الأقل سيفكر هؤلاء ألف مرة قبل أن يسيء مرة واحدة لنبينا وإمامنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أحيي أختنا الفاضلة، ويعني أؤكد على ما قالته من أن ينصر كل مسلم في مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدود قدراته وإمكانياته. مستشفيات الخاصة لو جعلت يوما لمعالجة الفقراء وأعلنت أن هذا نصرة لرسول الله، أصحاب المطاعم، أصحاب المواد الغذائية بالجملة أو بالأطاع أو إلى آخره. يعني المهم أن يترجم كل مسلم نصرته لرسول الله في حدود قدراته وإمكانياته وطاقاته. وهذا ما فصلته وأصلته قبل ذلك في لقائنا إلا رسول الله على شاشة قناة الرحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة الحق ردا جميلا. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
والله بحبك في الله يا شيخ،
احبك الذي احتني فيه.
الله يعزك يا رب، الله يعزك ويرفع مدارك يا رب. انا بس كم سؤال يا شيخ، عشان انا بقالي شهور بدور عليك والله.
تفضل حضرتك.
يعني اللهم صل على النبي. انا اول سؤال ليا ان انا شغال مصوراتي في حدائق وفي حمامات سباحه، ومراتي بتقول لي في شبهه وان الفلوس دي حرام. دي حاجه مراتي. انا عايز اعرف اذا كانت فلوسها حرام. والله حمتنا عنها خالص، بس يعني دي شغلتي بقالي 20 سنه فيها، وانا عيل صغير وانا طفل صغير موجود في الشغلانه دي. السؤال الثاني، بيجي لنا ناس من اهل الفضل من محافظه الشرقيه ومحافظه المنصوره يغيروا محلات اقامتهم عندنا في مصر هنا عشان يطلعوا رخص يشتغلوا بيها. فانا انا وظيفتي ان انا بغير لهم محل الاقامه على عنوان بيتي وباخد منهم فلوس. قالت برضو الفلوس دي بتعتبر رشوه.
نعم.
ادي حاجه عايزين نعرف اذا كانت الفلوس دي رشوه ولا لا. السؤال الثالث، انا ليا جار نصراني على دين غير دين الاسلام، ده هو الراجل بيعاملني معامله كويسه، بس انا اقسم بالله يا شيخ لما بقى اشوفه في حلم ما بقى اشوفوش لما بيهدي لي بيتي، يا يكسر بيتي يا يكسرني يا يكسر الدنيا كلها. وبيجي يقعد معايا بيضحك في وشي وبيتكلم كويس، اشوفه في الرؤية بيكسر لي كل حاجه.
نعم.
كل حاجه بيكسرها لي. غير كده انا مش عارف اتعامل معاه ازاي. يعني عايز اعامله مش عارف، يعني بكتب احاول اكتبه. قلت لما اسال سعادتك.
نعم.
السؤال الرابع، يعني انا يعني في ناس كانت بتحج بيحجوا في بيت الله الحرام، وصيتهم يجيبوا لي ميه زمزم، وحضرتك قلت ماء زمزم لما شرب منها او شرب لها
نعم
تشرب بنيه كذا.
نعم.
فقالوا لا، ده انت المفروض تروح تشرب في الحج عشان ربنا يقبل منك النيه، تروح تشرب في الحج ما تشربهاش في مصر هنا.
نعم.
ادي سؤال تاني. السؤال الاخير بقى ده عن زوجتي، وزوجتي يعني محروجه ان اتكلم سعادتك على الهوا، فاحنا بنستسمع سعادتك عشان مش عارفين نوصل لك. هنسيب لك رقم تليفوننا بعد ما نخلص الحلقه. زوجتي اللي هتقول لك عليه.
طيب حاضر.
ماشي يا شيخ.
حاضر.
ماشي بعد اذنك. ماشي، شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك.
الله يبارك.
طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو.
اي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت، انا زوجي بيشتغل يعني بيعمل اعمال في ديكورات وكده، وممكن نعمل مثلا دواليب معدن وحاجات كده.
نعم.
فطلبوه في منطقه سياحيه ان هو يعمل دواليب.
نعم.
وبعد ما عمل الدواليب ديت يعني بعد طلبوه في شغل تاني، فراح يشوف يعني ياخد مقاساتها وكده، لقى الدواليب دي اتعملت خمارات.
ايوه.
فمش عارفه يعني هل ايه الشروط، يعني ايه صح ده ولا ايه، ولا هو الشغل التاني دوت يعمله ولا لا. انا معرضاه وهو قال لي ده ملوش دعوه بالخمارات خالص، وهو مصمم ان هو يعمله مع ان هو ملوش دعوه فعلا بالخمارات دي، دي حاجات تانيه. فمش عارفه يعني هو عملها عن جهل منه وبعد كده ايه حكمها دي.
حاضر يا اختي. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
حضرتك الاخ اللي قبل حضرتك كلمني يعني وانا من الشرقيه حضرتك.
اتفضل. اهلا وسهلا.
مع الشيخ محمد حسان؟
اي نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
والله نحن نحبك في الله.
محبك الذي يحتني فيه.
ممكن استفسار بسيط؟
اتفضل.
طيب لو سمحت حضرتك يعني هو السؤال ممكن يكون طول شويه.
لو اختصرته عشان الوقت.
حاضر حاضر يا فندم. مبدئيا يعني نبدا نسال حضرتك الدعاء ان شاء الله.
الله يثبتنا واياكم.
امين يا رب. بالنسبه للسؤال بقى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم أو الذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار.
نعم.
الحديث طبعا حضرتك يعني ذكرت حضرتك لنا وسمعنا من حضرتك قبل كده أن الإنسان المسلم لا ينبغي أن يقام عليه كفر إلا أن تقام عليه الحجة وإلا أن يفهم الحجة.
نعم.
طب هذا اليهودي أو هذا النصراني قد يأتي يعني يولد في بيئة كافرة ويعيش في وسط أبويه وهم يعني يخبرانه أنه يعني أن هذا الدين هو الدين الحق.
صحيح.
ثم يحيى على ذلك وهو يصبح يعني عقيدة فيه ويموت وهو لا يسمع عن الإسلام شيئا.
أي نعم.
فيعني حضرتك إذا مات على ذلك مع قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
طيب حاضر. السؤال واضح سأجيبه.
واضح إن شاء الله.
أي نعم.
جزاكم الله خير.
حياكم الله.
نسأل حضرتك السؤال الدعاء.
الله يسترنا وإياكم. طيب نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
إزيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
آمين.
نشهد الله عز وجل نحبك في الله.
أحبك الذي.
وأنا أعتبر من ضمن تلاميذ حضرتك من فوق العشرين سنة.
أهلا وسهلا.
وبتمنى أشوف حضرتك عن قرب لكن الله عز وجل من عليا وشوفت حضرتك في المنام.
الله يبارك
في الرؤيه والله واتمنى الله عز وجل يجمعنا كده في الجنه ان شاء الله.
امين يا رب. امين.
وللاسف رسلت حضرتك في المنام وحضرتك كنت زعلان وحزين وباكي وانا توقعت هذا طبعا من حظ حضرتك على اللي بيحصل في ساعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فندعو الله عز وجل حضرتك يجمعنا في الجنه ان شاء الله.
امين يا رب.
هو بس في سؤال بسيط ان امكن حضرتك.
نعم اتفضل.
حضرتك لما تزوج بقالي يمكن فوق الثمان سنين.
نعم.
وكنت اول ما تزوجت كنت بلفظ كتير لفظ الطلاق وكده.
نعم.
فانا كنت اعرف ان الواحد لو بلفظ دوت اثناء الغضب ما يقعش. وخبر حضرتك ساعات اكتر من كده الشيخ.
أيوة.
او واحد مأذون قال لي لو اليمين دوت اثناء الغضب ما يقعش اليمين ده. وخبر حضرتك فاخر مره انا لفظت وكنتش يعني في نيتي تهديد خالص، يعني هو موضوع بعيد عن البيت خالص بعيد عن اي حاجه، وخطا انا كنت عاوز اثناء الشغل اساسا يعني بقسم لواحد زميل ليا ان انا عملت الشيء دوت وحلفت بالطلاق عليه. وخبر حضرتك وفعلا عملته مش ما عملتوش، يعني انا حلفت بالطلاق وانا اصلا عملته. وخبر حضرتك.
نعم.
بس يعني عز وجل ما كانش قصدي البيت خالص تماما، يعني عايز اوريني عايز اوريني ان انا صار في كلام بس مش اكتر اقل. وجزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. سابين لك ان شاء الله.
السلام عليكم.
طيب عليكم السلام ورحمه الله. استقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذه الاسئله في عجاله قبل ان ينتهي وقت البرنامج. استقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه
الله. عامل ايه؟
الله يبارك فيك.
ممكن اسال سؤال؟
اتفضل.
دلوقتي انا مدرس في مدرسه.
نعم.
والاداره بعتت لي سلفه اشتري بيها حاجات في المدرسه.
نعم.
فالحاجات اللي انا اشتريتها دي المدرسه مش محتاجاها فجبتها ومركونه في المدرسه، فايه الحاجات دي لو قعدت هتبوظ. فجت مدرسه قالت لي بدل ما تبوظ نبيعها وبحقها نصرفها على الايتام اللي في المدرسه، هل ده حلال ولا حرام؟
مين اللي قال لحضرتك كده؟ المسؤوله
الاخصائيه؟ لا الاخصائيه معانا في المدرسه اللي هي متخصصه بايتام المدرسه.
طب وهل هذا بعلم اداره المدرسه؟
لا.
طيب حاضر.
طيب شكرا.
الله يبارك فيك. طيب اعتذر جدا لاخواني واخواتي على الهاتف حتى اجيب اجابات سريعه جدا على هذه الاسئله المهمه التي اراها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل بعيدا عن التنظير، وإن دل فإنما يدل على أن أصحابها بفضل الله تبارك وتعالى يريدون أن يتعرفوا على الحق ليطبقوه. أسأل الله أن يعينني وإياهم على ذلك. أما بالنسبة لسؤالي أخينا الأول الذي يعمل بالتصوير في الحدائق العامة وفي حمامات السباحة، أنا أسأله ما الذي يصوره في حمامات السباحة؟ يصور في حمامات السباحة الإخوة والأخوات في صورة عارية، في صورة عارية على حمامات السباحة، وكذلك في الحدائق العامة، هذه ليست من الصور الضرورية، فعلماؤنا أباحوا الصور للضرورة، وهذه ليست في الضرورة من الضرورة في شيء. والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد بالتصوير كثيرة، كثيرة جدا. يعني يكفي فقط أن أذكر بحديث واحد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين إلى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاختلف أهل العلم في من هو المصور هذا، وهل يعد من يصور بهذه الكاميرا الفوتوغرافية مصورا؟ العلماء قالوا هذه الصورة الفوتوغرافية تختلف عن الصورة المرسومة باليد، وتختلف عن الصورة المنحوتة باليد، لأن الصورة المرسومة باليد أو المنحوتة باليد علة التحريم فيها المضاهاة، يضاهئون به خلق الله تبارك وتعالى، فهو يجلس ليضاهي خلق الخالق عز وجل، فهذا ملعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ويطلب منه يوم القيامة أن يحيي ما خلق أو ما رسم أو ما صور وما سطرت يداه، وهو محال. فأما مسألة الصورة الفوتوغرافية فالعلماء قالوا هل ينطبق هذا الحكم على هذه الصورة التي تخرجها الكاميرا؟ فمن أهل العلم من قال نعم لها نفس الحكم، واستدلوا على ذلك بأدلة عامة. ومن أهل العلم المحققين من قال لا ينسحب هذا الحكم على الصورة التي تخرج عن طريق هذه الكاميرا، كاميرا الفوتوغرافية، لكنهم اشترطوا أن تكون الصورة للضرورة، وأن تكون الصورة ليست مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. يبقى الصور الفوتوغرافية عن طريق الكاميرا، وقد فصلت ذلك من قبل، جائزة للضرورة. صورة البصبور جائزة، صورة البطاقة الشخصية جائزة، الصورة للرخصة للسيارة جائزة، أي ضرورة من الضرورات مهما كان حجم هذه الضرورة، هذه الصورة جائزة بشرط أن تكون للضرورة، وبشرط أن لا تكون الصورة في الأصل فيها مخالفة شرعية. كأن يصور أخونا الكريم مثلا رجلا بزي السباحة، أو امرأة بهذا الزي الفاضح العاري، فهذه الصورة محرمة، هذه الصورة محرمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياه الحلال الطيب، وأنا أقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك المسألة الأخرى، يعني أن يعمل يغير محل الإقامة لأناس على إقامته هو وهم ليسوا كذلك، فأنا أخشى ما أخشاه أن يستحل أو أن نستحل الوسائل، ولو كان الغرض شريفا أو نبيلا، فلو كان الغرض شريفا أو نبيلا أو مشروعا لكن الوسيلة إليه ليست مشروعة، يصبح المقصد كذلك ليس مشروعا، لأن القاعدة الأصولية تقول الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني لا ينبغي أبدا أن يزور المسلم أبدا، أو أن يخالف قانونا موضوعا ما دام هذا القانون لا يخالف الشريعة. يعني لا يجوز للمسلم أن يخالف مثلا إشارة المرور ويقول لي مثلا هو قرآن، لا، يجب عليك أن تلتزم بإشارة المرور، لأن مخالفتك لهذه الإشارة قد تضر وقد تؤذي. فالغاية أو المقصد وإن كان مشروعا لكن الوسيلة إليه ليست مشروعة، يصبح المقصد كذلك ليس مشروعا له نفس الحكم. فأنا لا أحب أن أتساهل في مسألة يعني أن يستحل الإنسان لنفسه وسيلة من الوسائل بدعوى أنه لا يقصد إلا الخير، لكن انظر إلى الوسيلة، هل هذه الوسيلة مشروعة من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية ما لم يناقض هذا القانون شرع الله تبارك وتعالى أم لا؟ فإن كانت هذه الوسيلة مخالفة فلا ينبغي للأخ الكريم أن يفعلها. يعني هل يستطيع أن يفعل ذلك بعيدا عن المساءلة والمحاسبة؟ إن كان الأمر كذلك ولا حرج فيه ولا يقع ضرر على الآخرين فلا حرج عليه، أما إن كان لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا تخفيا وإلا من باب السرقة وإلا من باب الخداع أو فلا يجوز له ذلك. أرجو الله عز وجل أن تكون الإجابة واضحة له، وإن شاء الله تعالى أنا على يقين مطلق إن صدق الله عز وجل صدقه، وأسأل الله أن يرزقه رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما مسألة الجار النصراني أو غير المسلم ويقول بأنه عمل معاملة طيبة ولكنه في المنام يراه يؤذيه ويحاول إلى آخره، أقول الإسلام فرق بين البر والبراء، فرق بين البر والبراء. فالبر والبراء لا يتفقان لا لغة ولا الصلاح، بمعنى أنه لا يصح للمسلم دين إلا بالولاء لله ولرسوله والمؤمنين والبراءة من الشرك والمشركين، لكن لا يمنعني هذا الولاء لله ولرسوله والبراء الذي انعقد عليه قلبي من أن أحسن إلى غير المسلم. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فلا سيما إن كان جارا لك فله حق الجوار، يعني يجب عليك أن تكون برا به وأن تحسن إليه وأن تحسن إليه، لكن ليس معنى ذلك أن تحبه لأنه على غير الإسلام. فمسألة الحب هذا عقد الولاء والبراء عقد قلبي، لكن مسألة العدل ومسألة البر ومسألة الإحسان هذا واجب على المسلم. أرجو أن نفرق بين هذا وذاك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ففرق بين البر والبراء لغة واصطلاحا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا سمع أنه مريض، ذهب إليه صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام وقال قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى والده فقال والده اليهودي أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فرحا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فيجب علينا أن نعامل أهل الذمة أو أهل الأمان أو أهل العهد معاملة طيبة كريمة، بل قال ربنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنه قوم لا يعلمون. فيجب عليك أن تعامله معاملة طيبة، معاملة فيها بر، معاملة تبين له من خلالها سماحة هذا الدين وعظمة هذا الدين، وإن استطعت أن تبلغه عن عظمة هذا الدين وعن معتقد الصافي وعن أخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فافعل إن استطعت ذلك. أما مسألة أنك تراه في الرؤيا فهذا قول ربنا تبارك وتعالى، قال الله عز وجل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. ماء زمزم لما شرب له، نعم هذا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مختلفون على قولين، هل هذا لفضيلة المكان يعني لشرب زمزم في المكان ذاته أو لشرب زمزم في ذاتها ولو كان بعيدا عن المكان. أرجو ألا نضيق ما وسع الله، فأنا أعلم أن كثيرا من السلف كانوا يفرحون غاية الفرح إذا نقلت إليهم ماء زمزم وإذا حمل إليهم الحجاج والمعتمرون ماء زمزم. فماء زمزم لما شرب له الأصل أنه في مكانه في بيت الله الحرام لبركة المكان بلا شك ولا ريب، لكنني لا أريد أن أضيق ما وسع الله بلا دليل أو برهان، بلا دليل أو برهان. فماء زمزم لما شرب له على الإطلاق، المهم أن تكون صادق النية، سواء قد يشرب الإنسان في مكة وليس صادق النية يقول لك يا عم ما هي مية زي المية وخلاص، يبقى ما عندوش اليقين خلاص لا تنفعه. وقد يشرب الإنسان هنا في مصر كوبا من ماء زمزم أتى به محب له معتمر أو حاج ويبارك الله تبارك وتعالى في هذه الشربة ويحقق له سؤله وأمنية لأنه صادق في يقينه في أن الرسول قال ماء زمزم مما شرب له. فالقضية متعلقة باليقين في رب العالمين سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم اليقين. الأخت التي سألت عن زوجها الذي يعمل ديكورات في منطقة سياحية وصنع دواليب لصناعة لوضع الخمر، يحرم عليه أن يصنع هذه الدواليب لوضع الخمر إن كان يعلم ذلك، فإن كان لا يعلم وقد صنع ما صنع فلا إثم عليه ولا حرج، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في آخره قال الله تعالى نعم قد فعلت، فلا إثم عليه ولا حرج فيما صنع بدون علم. أما إن كان يعلم أن هذه الدواليب التي سيصنعها ستوضع فيها الخمر أو ستوضع صناديق وزجاجات الخمر فيها يحرم عليه أن يصنع هذه الدواليب، وأسأل الله أن يرزقنا وإياه الحلال الطيب إنه ولي ذلك ومولاه. حديث النبي والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث في أعلى درجات الصحة. وجواب سؤالي وجواب أخينا في مسألته في الحديث نفسه، يعني الجواب في الحديث ذاته. هو قال كيف وإن مات وهو يعلم أن هذا هو الدين الحق كما أخبره أهله إلى غير ذلك. الجواب في الحديث نفسه في أول كلمة قالها صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، لا يسمع بي. فاشترط النبي السماع، وهكذا أجاب النبي بوضوح. فلابد من شرط السماع، لابد أن يسمع غير المسلم عن هذا الدين ويسمع الصورة الحقيقية الحقيقية، لأن كثيرا من غير المسلمين الآن سمع عن الدين لكنه سمع عن الدين المتطرف الإرهاب الذي يتعطش لسفك الدماء وتمزيق الأشلاء، لكن يسمع عن الإسلام الصورة الحقيقية، يرفع عنه الخطأ، يرفع عنه الجهل، يرفع عنه التأويل، يرفع عنه الإكراه، يتعلم، يفهم الحجة، لأن علماءنا فرقوا بين إقامة الحجة وفهم الحجة، فإن أقيمت الحجة وفهم الحجة حينئذ ينطبق عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإسلام ما يجب ما قبله، لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كما قال رب العالمين جل وعلا. فلا بد من أن يسمع غير المسلم عن الإسلام وأن يعرف الصورة الحقيقية الصحيحة لهذا الدين، حينئذ يكون كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أعرض عن هذا الحق وتكبر عليه كما تكبر أهل مكة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وكما قال ربنا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فلا بد من أن نسمع نحن غير المسلمين، وهذه مسؤولية الأمة، لأن الأمة أمة دعوة وأمة بلاغ وأمة رسالة. والنبي قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغوا أمر تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. أقول تاني: بلغوا تكليف، عني صلى الله عليه وسلم تشريف، ولو آية تخفيف. فبلغ عن رسول الله. فهذه الأمة أمة بلاغ، وهي مسؤولة، مسؤولة عن كل رجل وامرأة يموت على غير الإسلام. والله ستسأل الأمة عن هؤلاء، لكن إن بلغت الأمة بحكمة وأدب ورحمة وتواضع ودخل في دين الله من دخل فالحمد لله، فإن لم يدخل من لم يدخل بعد الدعوة والبلاغ نقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، نقول: لكم دينكم واليدين. لكن بعد الدعوة وبعد البلاغ فلا ينبغي أن يحال بيننا وبين دعوة الناس إلى دين الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. والسؤال الأخير: متزوج الأخ من 8 سنوات وتلفظ بألفاظ الطلاق، يسأل عن الطلاق في حالات الغضب، وأنا أقول له وأرجو الله أن يكون صادقا مع نفسه بعد أن يكون صادقا مع ربي في إسقاط الجواب الذي سأقوله على حاله. الغضب له 3 حالات، الغضب له 3 حالات. الحالة الأولى أن يغضب الإنسان غضبا شديدا ينغلق عليه عقله، أن يغضب الإنسان غضبا شديدا ينغلق عليه عقله، يعني إيه؟ يعني لا يعقل ما يقول، لا يعقل ما يفعل. هذه الحالة لا يقع فيها يمين الطلاق باتفاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، وإن كان في سند الحديث يعني عند بعض أهل العلم ضعف، لا طلاق في إغلاق، لكن هذا ثابت أن حالة الغضب التي لا يعي فيها الإنسان ولا يعقل قوله أو فعله لا يقع فيها اليمين، لأن العقل مناط التكليف، لأن العقل مناط التكليف، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق بضم الياء، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن الصبي حتى يبلغ، وفي لفظ: وعن المجنون حتى يعقل، حتى يعقل. فلا بد أن نعلم أن العقل مناط التكليف، فإن أغلق على الإنسان عقله ولم يدرك قوله أو فعله فلا حرج عليه ولا إثم عليه ولا يقع يمينه إن تلفظ بيمين الطلاق. يبقى هذه الحالة الأولى التي لا يقع فيها منه المغضب غضبا ينغلق فيه العقل بحيث لا يعي الإنسان ما يتلفظ به أو ما يفعله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حالة الغضب التي يدرك فيها الإنسان قوله وفعله، وهي حالة مقابلة لحالة الهيجان والشدة التي تنفلت فيها الأعصاب ولا يدرك فيها الإنسان قوله وفعله. هذه الحالة إن تلفظ فيها الإنسان بيمين الطلاق وقال لامرأته أنت طالق، يقع اليمين، يقع اليمين، هذا يمين منجز أو منجز لللفظ أو للحكم أو يمين مباشر يقع به اليمين في اللحظة، أنت طالق. والرجل غضبان غضب يعي فيه ما يقول ومدرك فيه لما يقول، هذه الحالة يقع فيها اليمين. أما الحالة الوسط وهي حالة تترك لصاحب اليمين نفسه، قال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى هي حالة بين انغلاق العقل وبين الإدراك والوعي الكامل لما يقوله الإنسان. فإن كان حال الغضب يميل إلى الحالة الأولى فله حكم الحالة الأولى بعدم الوقوع، وإن كان الغضب يميل إلى حكم الحالة الثالثة في أن صاحب اليمين يدرك ما يقول يقع اليمين، وأنت الوحيد صاحب اليمين الذي تستطيع أن تحدد حال غضبك، هل كنت تعي أو كنت بالفعل لا تعقل ولا تعي. وأمر الطلاق أمر خطير وحد من حدود الملك القدير ولا ينبغي أن نتجاوزه، قال تعالى تلك حدود الله، وقال جل وعلا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فلا ينبغي أن نتهاون في مسألة الطلاق. ولذا أنصح إخواني ألا يتلفظوا بلفظة الطلاق إلا في حال إرادة صاحب اليمين أن يوقع الطلاق بالفعل، فالطلاق ليس حراما، وقد أنزل الله سورة كاملة في القرآن يسمى بسورة الطلاق، فالطلاق ليس حراما ولكنه مشروع، لكن بضوابطه، لكن بضوابطه. هذا جوابي على سؤال الأخ الكريم، وأرجو أن يختار من كلامي ما يناسب حالة غضبه، إذ لا يستطيع المفتي أيا كان موقعه أن يحدد حالة الغضب التي يسأل عنها السائل. أكون بذلك قد وفيت الإجابة على أسئلة الليلة، لكن بقي سؤال في الورقة الأخرى. نعم، الأخ اللي بيسأل عن السلفة، معذرة سريعا، اشترى السلفة، لا يجوز لك أخي الكريم مع الأخصائية الاجتماعية أن تبيع هذه الأشياء التي اشتريتموها للمدرسة، حتى ولو كانت النية أن تنفق هذه الأموال على الأيتام، اللهم إلا إذا كان ذلك بعلم الإدارة التي كلفتك أن تشتري هذه الأشياء. فإن كلفتك الإدارة بشراء هذه الأشياء ثم لم تحتج المدرسة إليها بعد ذلك، فعليك إن كلفت من الإدارة ببيعها وأن تتولى إدارة المدرسة توزيعها على الطلاب الفقراء والأيتام بحسب ما يريدون، لكن لا تتصرف أنت لأنك مؤتمن، وليس من حقك أن تتصرف في هذه الأمانة وحدك إلا بأمر من أمنك عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم أهلا للأمانة وأهلا لرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. هذا وما كان التوفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال، يقول أنت مصيب.